الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 100 من رياض الصالحين. قال: باب تغليظ تحريم اليمين الكاذبة عمدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه. قوله: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه حتى ولو أخذه بغير حلف فهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ مال غيره لا جادا ولا مازحا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا من أكل أموال المسلمين لقي الله وهو عليه غضبان. وإذا غضب الله على عبد ربما أخزاه وأرداه، وهذا اللقي يكون يوم القيامة. فلو فعل ما يغضب الرب في الدنيا لربما تداركه الله بتوبة وأصلح حاله، لكن من لقي الله وهو عليه غضبان يوم القيامة ماذا يكون حاله؟ وما أكثر الآكلين لأموال الناس بالباطل في هذه الدنيا، هذا بالسرقة، الآخر بالنهبة، والآخر بالغصب، والآخر بالجحد، والآخر ببيع الغرر، والآخر بالربا، وغير ذلك من أنواع المعاملات. قال: ثم قرأ علينا رسول الله مصداقه من كتاب الله عز وجل، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لكن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دلالة القرآن ودلالة السنة دالة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلب الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. في هذين الحديثين جرم الحلف بغير الله لانتهاك الحرمات، فالمرتكب لهذه الفعلة وقع في كبيرتين: الأولى الحلف بالله كاذبا، وهذا يمين غموس. الثاني أكل أموال الناس بالباطل، فتجرأ على مال الغير واستباحه بالحلف بالله. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي بيمينه الفاجرة، وفيه تحريم أموال المسلمين حتى أموال الكافرين لا تؤخذ إلا بحقها، فقد أوجب الله له النار، وهذا على الوعيد. وإلا فمن عقيدتنا أن فاعل الكبيرة تحت المشيئة إن مات عليها إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء أخذه بها. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. هذا في حق من مات على كبيرة دون الشرك. أما الشرك فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحرم عليه الجنة. إما تحريم دخول أولي، وإما أنه على الوعيد كما هو معلوم. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. فيه أن حقوق الناس مبنية على المشاحة، القليل منها والكثير. لا يجوز أن تأخذ شيئا وتقول: أما هذا شأنه سهل. وإن قضيبا من أراك، وهو السواك. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس اليمين الغموس. رواه البخاري. الكبائر كثيرة، قيل 7 وقيل 70 وقيل 700، فضابطها: كل ما توعد عليه بنار أو حرمان من جنة أو بلعن أو بليس منا أو بحد من الحدود أو بطرد من رحمة الله ونحو ذلك فهو كبيرة من الكبائر، ويلزم في الكبائر التوبة بخلاف الصغائر، تكفرها الصلاة والصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك من الطاعات. الإشراك بالله بدأ به لشدته وغلظه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وكم هو الذي يتعاطى الشرك بالله، أسيما الشرك الأكبر من عبادة غير الله دعاء ونذرا وذبحا وتوكلا إلى غير ذلك من الأحوال. نسأل الله السلامة والعافية. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحقوق الوالدين، وأدناها أن يقال لهما أف، فكيف بمن يضرب أباه وأمه، وكيف بمن يرفع صوته على أبيه وأمه، وكيف بمن يقوم بغير ذلك من أنواع الأذى للوالدين. من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاق والديه. وهكذا دعا جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك أبويه ثم دخل النار رغم أنفه، أي ألصق بالتراب. وكم من الأدلة والوعيد العظيم في حقوق الوالدين، صلى الله السلام والعافية. حقهما لا يؤديه شيء من المكرمات إلا أن تجده عبدا مملوكا يباع ويشترى ويرهن ويوهب فتشتريه فتعتقه، وإلا فحقه عظيم، سواء كان أبا أو أما. لكن بسبب البعد عن الدين تسلط كثير من الأبناء على آبائهم بالعقوق، وهم موعودون بعقوق أبنائهم إن لم يتداركهم الله عز وجل بتوبة نصوحة وباستغفار يمحى به ذنبهم وبعفو من والديهم. وإلا فهذا جرم عظيم، وما أقبح أن تجد الابن يعامل الأب كمعاملة الأب الغشيم الظلوم لولده الصغير. لا احترام في نداء، لا احترام في نفقة، لا احترام في مخاطبة، لا احترام في شيء من الشأن. ماذا ترجو ممن هذا حاله إن لم يرحم أباه ويرحم أمه التي قامت عليه ولادة وحملا وإرضاعا وإحسانا، ثم يجازيهما بهذا الجزاء الذي لا يصدر إلا ممن رق دينه وضعفت استقامته وتسلط عليه الشيطان وغضب عليه الرحمن. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الهوان. وقتل النفس المعصومة، وهي قتل المسلم، وقتل الذمي، وقتل المستأمن إلا بحق، والحق يكون إلى الإمام ليس إلى كل أحد. واليمين الغموس، وهي اليمين التي يأكل بها أموال الناس بالباطل. قال في رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: ومن اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ المسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. عندنا الأيمان ثلاثة أنواع. اليمين الأول لغو اليمين، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، لم يعقدها بيمينه، فهذه قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني من اليمين، اليمين على الماضي، والله ما فعلت أو والله فعلت، فهذه إن كان صادقا فهي يمين مبرة، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس، ذنبها عظيم لا يكفره إلا التوبة. أما الكفارات لا تدخل في هذا النوع من الأيمان.
الثالث اليمين في المستقبل، والله لا أفعل أو والله لا أفعلن. فهذه إن عقدها بقلبه إن وفى بها ليس عليه شيء، وإن لم يفي بها لزمه كفارة يمين. وبالنسبة لأحكام اليمين من حيث وجوب الحنث من عدمه هذا بابه آخر. إن حلف أن يقطع رحمه يجب عليه الحنث في اليمين ويكفر، وإن حلف أن يشرب الخمر لا يجوز له الشرب والاعتذار باليمين ونحو ذلك مما يأتي. وربما كره الحنث وربما استحب الحنث وربما كان مباحا، على تفصيل يذكرها أهل العلم. قال باب ند من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. قال: وإذا حلفت على يمين أي وعقدتها، أما اليمين التي هي لا والله بلا والله ليس فيها كفارة، فرأيت غيرها خيرا منها، يعني رأيت الفعل خير من المضيف اليمين، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. في هذا الحديث أن الكفارة بعد الحنث، وفي حديث أبي موسى أن الحنث بعد الكفارة، والصحيح جواز الأمرين، جواز أن تكفر ابتداء ثم تقع في حنث اليمين، وجواز أن تحنث ثم تكفر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. قوله يلج هو بفتح اللام وتشديد الجيم، أي يتمادى فيها ولا يكفر، وقوله آثم هو بالثاء المهملة أي أكثر إثما. بيانه: لو أن رجلا حلف أن يقطع رحمه ثم يأتي إليه الناس ويقولون له: يا فلان صر رحمك، يقول: أنا قد حلفت. كيف حلفت على باطل؟ حلفت على قطيعة، حلفت على منكر، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فيقول: لا، أنا ما أريد أن أقع في الحنث. فنقول له: استمرارك في الوفاء باليمين آثم من الكفارة، مع أن الكفارة لا حرج في إتيانها والقيام بها، والكفارة عبارة عن يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير، فإن عجز فصيام 3 أيام. قال باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقول عي على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني عقد القلب على اليمين، أراد اليمين وأراد المضي فيه. فكفارته إطعام 10 مساكين، وكل مسكين يختلف عن المسكين الآخر، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إيش معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ من خير ما تطعمون أهليكم، ليس المعنى أنك تنظر إلى وسط الطعام. إن كنت تطعم أهلك اللحم تطعمهم لحما، إن كنت تطعم أهلك الدجاج تطعمهم دجاجا، إن كنت تطعم أهلك العسل تطعمهم عسلا، إن كنت تطعم أهلك البطاط والطماط تطعمهم بطاطا وطماطا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. أو كسوتهم، يعني وأقل الكسوة ما يجوز فيه الصلاة. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، حتى ذهب بعضهم إلى أن القلنسوة كسوة، لكن الصحيح ما صحت فيه الصلاة فهو كسوة، وما لم تصح فيه الصلاة ليس بكسوة. أو تحرير رقبة، ويشترط فيها أن تكون مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، جاء في قراءة عبد الله متتابعات، ويجوز أن يأتي بها غير متتابعات. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وعقدتم الأيمان، واحفظوا أيمانكم، أي لا تنكثوها إلا بالكفارة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله بلى والله، رواه البخاري. قال رحمه الله: باب كراهية الحلف في البيع، وإن كان صادقا. لا يتعود الإنسان الحلف إلا فيما لا بد منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. الحلف منفقة للسلعة، والله أن هذه بكذا، والله لا أشتري أنها بكذا، يشتري ويبيع، لكن ممحقة للبركة، ما يجد في المال بركة، ولا يجد ربما في المال نماء، بينما الذي يكون في بيعه وشرائه على ملازمة الهدي النبوي ربما كثر ماله في فترة يسيرة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم. يمحق البركات، والأموال الكثيرات تصير قليلات، والله المستعان. باب كراهية أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهية منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. من سألكم بالله فأجيبوه، لكن هذا ليس على إطلاقه. إن سأل ما لا ضرر عليه فيه، على المسؤول فيه، أو سأل ما هناك قدرة فيه، أو سأل ما لا ضرر في القول به. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أقسمت عليك لا تخبرني. قال: لا تقسم. وحديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ولم يجب. هذا في حق من يستخدم هذه اللفظة على عدم التعظيم لجناب الربوبية لله سبحانه وتعالى. فعيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال: والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكدمت عيني، من باب تعظيم الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المنافقون ويحلفون على الكذب، وهو يعلم أنهم يحلفون على الكذب، لكن يعاملهم بظواهرهم فهكذا. فمن سألك بالله أن تعطيه قلما وباستطاعتك أن تعطيه أعطاه، أو طعاما وباستطاعتك أن تعطيه أعطاه، أو شيء لا ضرر عليك فيه، حتى وإن يعني سؤاله جاء على غير ما يستحق، لكن تعظيما لله. وهكذا لا تسأل بالله أنت إلا في أمر لا بد منه، والله المستعان. عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف في سنده سليمان بن قرم بن معاذ التميمي، وقد ضعفه الألباني. وقال العلماء في شرح هذا الحديث: لأن الجنة شيء عظيم، لا بأس أن تسأل بوجه الله: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم الجنة. وأما أن تسأل بوجه الله مثلا شيء من حطام الدنيا، تريد قلم تقول أسألك بوجه الله وأسألك بالله، تريد ورقة، تريد طعاما، تريد متاعا، من الأمور الزائلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسناد الصحيحين. هذا حديث عظيم الفائدة: من استعاذ بالله فأعيذوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت تلك المرأة: أعوذ بالله منك، قال: الحق بأهلك، مباشرة، تعظيما لجناب الربوبية. ومن سأل بالله فأعطوه، لأنه سأل بعظيم سبحانه وتعالى على التفصيل الذي سبق. إذا سألك محرما لا تعطه، إذا سألك مباحا الأفضل أن تعطيه، إذا سألك ما تعجز عنه لا يلزمك أن تعطيه أو ما يؤدي إلى ضررك. ومن دعاكم فأجيبوه، إن كان لوليمة عرس فالإجابة واجبة، وإن كانت لغير ذلك فمستحبة، كما في حديث ابن عمر: من دعاكم إلى وليمة عرس ونحوه فأجيبوه. وفي حديث أبي هريرة: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف سواء من الحسيات أو المعنويات. ومن أعظم المعروف معروف الدعاء، معروف العلماء، وقبل ذلك معروف الرسل والأنبياء، ولهذا يصلى عليهم ويسلم عليهم ويذكرون بالجميل ويحبون إلى غير ذلك. ثم معروف الصحابة ومن سلك سبيلهم واكتفى آثارهم، ثم معروف العلماء العالمين العاملين الداعين إلى سنة سيد المرسلين، وهكذا معروف الآباء ومعروف الأمهات ومعروف الأخوة ومعروف الأخوات ومعروف الجيران إلى غير ذلك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف، حتى لو قال لك ائت من هذه الطريق وهذه الطريق ما هي طيبة، دلك على الخير، دلك على المعروف فكافئوه. فإن عجزت عن المكافأة الحسية فلا أقل من المكافأة المعنوية، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. جاء في حديث أسامة على ما أظن أنه قال: فليقل جزاك الله خيرا. هذه اللفظة فيها كلام، الحديث فيه كلام، لكن من أحسن الدعاء جزاك الله خيرا، فإن أعظم خير هو الإسلام، أعظم خير هو الاستقامة على دين الله، أعظم خير أن تكون عبدا موحدا لله، وهكذا يدخل فيه بقية الخير. وأما بعضهم يقول جزاك الله ألف خير، لو قلت جزاك الله مليون خير فإنك مقصر، بينما لو قلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت. فلا تتفاصح تقول لا أقول جزاك الله ألف خير، جزاك الله مليون خير، جزاك الله خيرا أبلغ، فإنها تفيد العموم، والله عز وجل يتفضل على عبده بما شاء. قال: باب تحريم قول شاهن شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك ولا يصب بذلك غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا قاضي القضاة. لا يقال قاضي القضاة مطلقا، لكن لا بأس أن يقول قاضي قضاة القطر اليماني، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، أما قاضي القضاة مطلقا لا يجوز. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاهن شاه، شاهن شاه اسم فارسي، اسم عجمي، فكما لا يجوز أن تقول ملك الأملاك بالعربي لا يجوز أن تقول شاهن شاه بالفارسي أو ما يؤدي إلى هذا المعنى. أخنع أي أوضع، أوضع، أراد صاحبه أن يكون رفيعا عند الله فكان وضيعا. قال رحمه الله: باب النهي عن مخالطة الفساق والمبتدع، الفاسق والمبتدع ونحوهما، باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول المنافق سيدا، فإنه أن يكون سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح ولكنه معل. فقتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة، كما بيّنه شيخنا مقبل في أحاديث معل الله يرها الصحة، ومع ذلك قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سعد بن معاذ بسيد قومه هو من الصالحين. وهكذا ربما يطلق على الفاسق سيدا من باب أنه ساد قومه، من باب أنه ساد قومه، لكن لا يقال له على التعظيم، لا يقال له على التعظيم، فالمنافق والفاسق يهان. وأما كلمة سيدي هذه ما هي لحق اليمنيين، هذه كلمة سيدي ما هي من اللغة حتى، إما يا سيد أو يا سيدي. أما كلمة سيدي هي من مصطلحات الشيعة، ولهم مصطلحات مخالفة للشرع مخالفة للغة. قال باب كراهية سب الحمى. عن جابر بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين ترفرفين، يعني هو بمعناه. وقوله باب كراهية سب الحمى يدخل فيها كذلك بقية الأمراض. لا تسب المرض يا أخي، المرض هو من الله. ولذلك كره بعض أهل العلم تسمية السرطان بالمرض الخبيث، قال لا يقال هكذا مرض خبيث، هذا من سبه، هو من تقدير الله عز وجل. ومعلوم أن الأمراض فيها من تكفير الذنوب والسيئات ما الله به عليم كما تقدم. قال عن جابر بن نعم ما لك يا أم السائب، امرأة من الأنصار رضي الله عنها، تزفزفين أي تتحركين، إما أنه من باب لا يعلم الغيب ولا يدري أنها مريضة، أو من باب أنه متعجب من حركتها. فقالت الحمى لا بارك الله فيها، لأن الحمى شديدة الوقع، الحمى يا أخوة شديدة الوقع، لولا أن الله يسر لنا في هذه الأزمنة المتأخرة بالبنادولات وبالسبلادين وبالفوارات وبهذه العلاجات التي تستخدم لتخفيفها، وإلا الحمى تجعلك تتخيل أمورا، وتجعلك تتكلم وتهدي بأمور، وربما تجعلك في حالة شديدة لا تنام الليل، لا تنام الليل من شدتها ومن وقعها، تجعل العيون حامية، وتذهب أحيانا تجد الجسم حار والبرودة مسيطرة عليه إلى غير ذلك. الشاهد أن الله لطف بكثير من الناس بوجود مثل هذه العلاجات للحميات، وكانوا في الزمن المتقدم ربما يستخدمون الحمر، هذا التمر الهندي، وما في بابه من الحوامض، فإنه من علاج الحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض بالحمى مرضا شديدا، كما قال عبد الله بن مسعود كما يمرض الرجلان منكم. باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها، يعني لا تسب شيء مما هو من تسخير الله، لأن لله في حكمة، هذه الريح التي تشاهدها قوية لله في حكمة، ربما تنظف الجو مما فيه، ربما تكون من أسباب تلقيح الأشجار، ومن أسباب يعني التعجيل بماذا صلاح الثمار، وربما تكون عذاب من العذاب، فالإنسان يدعو الله عز وجل بخيرها ويستعيذ بالله من شرها. قال عن أبي المنذر وهي ابن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. قول من روح الله وفتح الرأي رحمته بعباده، تسوق المطر، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرته بالصبا وهلكت عاد بالدبور. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. إلجأ إلى الله الذي أرسلها، والذي خلقها وسخرها فهو الذي يجيرك من شرها. وإلا فالريح نصر الله بها أمة ودمر الله بها أمة وحمل الله بها أمة، وكم رحم من أمم بها، فهي جند من جنوده. وأشهر من أهلك بالريح قوم عاد، أهلكهم الله، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعات، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. انظر إلى جذع النخلة حين يسقط واحد هنا واحد هناك، فكذلك هم صاروا متفرقين، تحمل الواحد حتى ترديه. وهكذا قوم قريش هزمهم الله بها، كسرت جفانهم وهدمت خيامهم وصرفهم الله في غزوة الأحزاب، ونصر الله بها المسلمين ودافع عنهم. وهكذا سليمان عليه السلام لما أهلك الخيل التي صدته عن صلاة العصر وألهته عن صلاة العصر، وقام مسحا بالسوق والأعناق، أبدله الله بالريح يركب عليها، غدوها شهر ورواحها شهر، أي تسير في الغدوة مسيرة شهر وتسير في الرواح مسيرة شهر، في وقتين يسيرين. هذا من تسخير الله عز وجل ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. البحر الخضم يسوقه الله عز وجل بالرياح، فتعلوه السفن الكبيرة التي كالجبال فتحركها وتمشيها، حتى هذه السفن التي تشتغل على البترول وتشتغل على الفحم وتشتغل على الطاقة، لو أن البحار ما تتحرك بالريح كم عسى هذا المحرك يدف فيها، تتعب وربما تتحطم. لكن الله عز وجل جعل رياح تحرك البحار، تجد أمواج لا سيما المحيطات كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وإلى الآن أمواج المحيطات كالجبال، أشياء عجيبة تشاهدها بفعل الريح. وأذكر أني مرة من المرات كنت في جزيرة سقطرة والريح تستمر عندهم 3 أشهر، ريح ربما إذا خرجت غير منتبه لنفسك ترديك، وإذا مشيت بالسيارة بسرعة فوق 80 ربما تأخذها وترجم بها لك خارج الزفل، هكذا تستمر. والجدران الغير محكمة البناء تلقيها ريح مستمرة. ويسر الله عز وجل ذلك اليوم بإعطاء محاضرة أو كلمة في منطقة جلنسيه حول الريح ونعمة الريح وشدة الريح وما في الريح من الأمور والأحكام. قد لا أستحضر الآن ما جاء في تلك الكلمة، فإن الدواعي تشد القوى. أحيانا إذا كنت في موطن يحتاج إلى كلام في موضوع من المواضيع تأتي به أحسن ممن لو تكن محضرا، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح ترك العمل، ولو كان في قراءة قرآن ولو كان في غير ذلك من الأعمال، يترك العمل ويقبل ويدبر ويتغير وجهه، فإذا أمطرت سري عنه، علم أنها ليست بعذاب. قالت له عائشة، قال لعله كما قال قوم عاد فلما رأوها عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. والله المستعان. باب كراهية سب الديك. يقولون لم يصح في الديك إلا حديثان. الحديث الأول هذا الذي بين أيدينا، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. والحديث الثاني، إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنها ترى ملكا. وهناك حديث آخر يضاف إلى هذين الحديثين، وهو حديث أذن لي أن أحدث عن ملك على صورة ديك. وأما حديث رأيت ديكا يذبح ديكا فلا يصح، ويقصد بالديك الأول المؤذن بلال، وبالديك الثاني الديك الحيوان. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا الديكة فإنه يوقظ للصلاة، رواه أبو داود بإسناد صحيح، لا سيما إذا كان من الديوك التي لم تغير حالها المدينة بأضوائها بضوضائها، ربما يأتيك بأذاناته على ساعات الليل، وأصحاب البادية يعرفون يعني ساعات الليل بصياح الديكة. قال باب النهي عن قول مطرنا بنوي كذا، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. والسماء هنا المطر. قالوا وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية وجواز الصلاة جماعة في السفر الصبح بالحديبية، وهذا في غزوة الحديبية، وكانت في السنة 6 من الهجرة إلى 7 في إثر السماء كانت من الليل بعد مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال يخطبهم ويوجههم قال أهل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قالوا والله ورسوله أعلم، وإضافة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، أما الآن فلك فتقول الله أعلم. فقال بعضهم في مسألة العلم الديني يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم حتى بعد موته. قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني أن الناس انقسموا في هذا المطر إلى قسمين، القسم الأول مؤمن بالله أضاف المطر إلى الله فهو الذي أنزله وهو الذي سخره وهو الذي أتى به، فله الحمد وله المنة وله الفضل. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، مؤمن بالله أضاف النعمة إلى معطيها ومسديها وإلى خالقها ومسببها، كافر بالكوكب، لأن العرب كانوا يضيفون النعمة إلى الكوكب يعني إلى الأنواع إلى النجوم. وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة؟ لابد من تفصيل في هذه المسألة، والتفصيل أن من أضاف المطر إلى الكوكب من حيث أنه سبب له فهذا من الشرك الأصغر الغير مخرج من الملة، مع اعتقادها أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. وأما من أضاف المطر إلى الكوكب بمعنى أنه هو الخالق له وهو المسخر له وهو الآتي به فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال باب تحريم قول المسلم يا كافر، قوله لمسلم يا كافر، يعني هذه من كبائر الذنوب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. إذا قال الرجل والمرأة أيضا لأخيه أو لأخته، إذا قال الرجل للرجل أو للمرأة، وإذا قالت المرأة للرجل أو للمرأة يا كافر وهو ليس من الكفار وهو من المسلمين فقد باء بها أحدهما، يعني إما المكفر وإما المكفر، فإن كان كما قال كافرا وإلا رجعت عليه، رجع إثم ذلك عليه، أو إن كان مستحلا لتكفيره وهو ليس بكافر فيكفر للاستحلال، وإلا فهي ليست بكفر، هي معصية دون الكفر، رمي المسلم بالكفر. ولهذا اختلفوا في تكفير الخوارج، والصحيح أنهم ليسوا بكفار إلا من كفر بأمر غير الخروج على المسلمين، والله المستعان، كما فعل العجاردة حين أنكروا سورة يوسف فقالوا ليست من القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار رجع. باب النهي عن الفحش وبداءة اللسان. فما أحوج الأمة إلى مثل هذا الباب، لا سيما في هذه الأزمنة، لأن كثيرا من الناس أصبحوا لا يراعون باب الألفاظ فيتكلمون بكلام غير موزون. كان عندنا واحد رحمه الله اسمه حسين العردي، حتى يذكرون من شأنه أنه كان يستلم 3 معاشات، وفي مرة من المرات أرسل إليه كاتب الإمام وقال له ما اسمك؟ قال له عردي. قال له أنت تستلم 3 معاشات؟ قال له عردي ومعرود وعردان. المهم هذا يعني كان عنده حكمة، كان عنده حكمة، فربما يتكلم ببعض الألفاظ، فكان منها إذا أردت أن تتكلم بكلمة فزنها في فمك 3 قبل أن تخرج. وهذه صحيح تكتب ما ذهب، يعني أن الكلمة إذا أطلقت صعب أن تردها وتحتاج إلى اعتذار وقد لا يصغ لك الاعتذار، لكن إذا وزنتها 3 علمت حسنها من قبحها، فعند ذلك تتكلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ليس المؤمن كامل الإيمان بالطعان في الأنساب وفي الأعراض ولا اللعان لماله أو لغيره، لا للأشخاص ولا للحيوان وهو كثير اللعن، ولا الفاحش في قوله ولا البذيء في كلامه. فالمؤمن يكون كلامه طيبا، الخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبات، الآية. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. صحيح لغيره، وإلا هذا من طريق معمر عن ثابت عن أنس به، وفي رواية معمر عن ثابت ضعف. قال المحقق قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ربما يؤدي إلى التنافرات وإلى يعني ضيقة الصدور ونحو ذلك. وكذلك صاحبه يصبح الناس يتشائمون به، يتشائمون من تصرفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس الذي يتركه الناس تقع فحشه، فما أحسن الكلام الطيب. الكلمة الطيبة تكسر الحجر الصلبة. رب إنسان يكون في بغض لك، فإذا وجد منك الكلمة الطيبة لانا وهدأ، بينما إذا أتيت بالكلام الفاحش ما لقيت إلا الفحش. ما كان الفحش في شيء إلا شانه، حتى وإن كان جميلا. لو أنت الآن تخطب الناس، الخطبة زينة ولا ما هي زينة؟ لكن إذا أنت تأتي في خطبتك بالفحش، أو كذلك تصلي بالناس وتتفحش عليهم، ما يحبون من كذلك. وما كان الحياة في شيء إلا زانه، يجمله يجمله ويبدي محاسنه. قال باب كراهية التقعير في الكلام بالتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوها. ومن أشد هؤلاء الآن الذين يصعدون في التلفزيونات ولا في الإذاعة، يبقى أحدهم يا أخي تكلم مثل الناس بكلام موزون وارح نفسك. لكن هؤلاء ممن قال فيهم رسول الله يتخلل صلى الله عليه وسلم يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وهكذا التفاصح، تذهب إلى العوام ويقول لهم مثلا بكلمة ما يفهمونها، مثل تلك القصة التي يذكرونها. قال لهم وصل وحصل جنازة، قال من المتوفي؟ لا، قالوا له العوام من المتوفي؟ قال الله. هم يقصدون من المتوفى، لكن لهجة العوام من المتوفي؟ قال الله. لبجوه وضربوه، كيف يقول الله يموت؟ فالشاهد أن بعضهم يتفاصح مع العامة وهم مساكين. مرة من المرات كنت جالسا مع بعضهم رحمه الله، وبعدين قال وقع علي كذا وكذا وكذا وكذا، قلت الله المستعان. ونحن عندنا في البلاد إذا أراد أحد أن يعتب عليك يقول لك الله المستعان، يعني مثلك يفعل هذا أو مثلك يقول هذا. المهم قال لي الله المستعان، والله ما الله المستعان، غضب. الشاهد أننا نحتاج إلى أن نتأقلم. تأتي إلى كلمة هم يفهمونها على غير المحمل أن تأتي بها. قبل أيام جمعنا مجلس مع بعض الأخوة وتكلم تكلم تكلم، فقلت له اسمع، أنا قصدي أريد أن أسمعه كلامي الذي يبين مثلا هذا المعنى. أو قال لا تقل لي اسمع، أنا أكبر منك. فقلت له أنا ما أقصد اسمع يعني على أني أوقفك عن الكلام وأزجرك، لابد من بيان، فإلا ربما يقع في نفسه. أقول كيف هذا يقول لي اسمع؟ الشاهد أن التفاصح في غير موطنه أحيانا يؤدي بالإنسان إلى بعض الأضرار. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا رواه مسلم، المتنطعون المبالغون في الأمور. هل هذا دعاء أم خبر؟ من يقول هلك المتنطعون؟ قد يكون دعاء وقد يكون خبر. إن كان خبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق، مصيبة على المتنطعين. وإن كان دعاء فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب، مصيبة على المتنطعين. فعلى الإنسان أن يلازم الاعتدال ويلازم السنة ويلازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأفعال أو في الأقوال. يعني هذا الحديث ليس فقط في الأقوال بل وفي الأفعال. ما تتنطع مثلا تأتي بصلاة يعني مبالغ فيها على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تهلك تنقطع، أو كذلك تأتي بأقوال مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تهلك وتنقطع. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. إن الله يبغض في إثبات صفة البغض لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بجلاله. البليغ من الرجال يعني المتفاصح، أما الذي يتكلم باللغة العربية ويفهم الناس وينزل إلى مراتبهم، ما يأتي لي بمقامات الحريري يتكلم مع الناس بمقامات الحريري أو ببعض الألفاظ التي تحتاج إلى قاموس. كثير من كلمات اللغة العربية الآن تحتاج منا إلى قاموس، تحتاج تقرأ والقاموس عندك، لكن كلم الناس ما يعرفون. كان شيخنا مقبل يقول كان إذا حاضر الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز لم أحضر لهما المحاضرة، لأنهما ينزلان في كلامهما إلى ما يفهم العوام، بينما إذا كانت لهما مجالس علمية كنت أحرص على الحضور والاستفادة. الشاهد من هذا أن العالم فضلا عن غيره من الدعاة ينبغي إذا كان كلامه مع طلاب العلم يعطيهم على قدرهم ويخاطبهم بما يعلمون، أما إذا كان بين العوام ينزل إلى مستواهم ويتكلم بما يخرج أحدهم من الخطبة وقد استفاد من المحاضرة وقد استفاد. أما تذهب تتفاصح عليهم مساكين يخرج ويدخل مثل ما جاء. قال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني لا ينطق مباشرة، يأتي بالكلام يبقى يردد ويبدأ ويعيد حتى أن الكلمة تحتاج منه إلى فترة من الزمن. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق. قال باب كراهية قول خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، متفق عليه. وهذا من باب صيانة الألفاظ، وإلا معنى خبثت نفسي هو نفس معنى لقست نفسي، المعنى واحد، لكن الإنسان ينظر إلى الألفاظ التي ظاهرها الحسن والسلامة. قال العلماء معنى خبثت غثت وهي معنى لقست ولكن كره لفظ الخبث. قال باب كراهية تسمية العنب كرما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرم المسلم، متفق عليه هذا لفظ مسلم. وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن، وفي رواية البخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن، يعني العنب كانوا يسمونه كرما، فإذا قيل لأحدهم قال اعصر الكرم، اعطينا الكرم ويسكر به وفيه ما فيه من الضرر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكون هذا الاسم للمؤمن المتصف بصفة الكرم، سواء الكرم الحسي أو الكرم المعنوي. قالوا عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة، والحبل رواه مسلم، والحبل بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء هو العنب. فهذا باب الألفاظ، والحمد لله قد يسر الله لي العناية بهذا الباب في مقدمة كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. لا تقول راعنا وقول انظرنا، قد تأتي كلمة راعنا بمعنى الانتظار، لكن لما استخدمها هؤلاء في غير هذا المعنى نهى الله عز وجل عن الاقتداء بهم.